بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأولا نرحب بإخواننا جميعا القادمين من قرى متفرقة، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم من طلبة العلم. ثم إن هذا المقام وهذه المحاضرة كانت لبعض إخواننا، فشاء الله تعالى أن يعتذر ونزل به مرض، فنتلاحظ إن شاء الله شيئا من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مما نأمل أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى به. يقول الله تعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة العظيمة يمتن الله تعالى فيها على نبيه عليه الصلاة والسلام بعدة أمور هي من نعمه عليه، وذكر منها أنه شرح له صدره. ألم نشرح لك صدره، أي ألم نوسع صدرك لقبول هذا الدين وقبول هذا الإسلام؟ ألم نجعل صدرك منشرحا بهذه الملة العظيمة التي بعثك الله تعالى بها؟ ألم نشرح صدرك لعبادة الله تعالى وحده حين ضاقت عن ذلك صدور المشركين؟ ألم نشرح صدرك لحمل هذه الرسالة ولتبليغ هذه الدعوة؟
ألم نشرح صدرك للرحمة بالخلق والرأفة بهم وإرادة الخير لهم وإخراج الغل منه عن المؤمنين؟ فهذه كانت من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده أن شرح له صدره، على عبده ورسوله شرح له صدره، فشرح صدره بأن شق صدره كما جاء في الصحيح، ثم أخرج منه القلب وشق القلب بغير دم ولا ألم، ثم أخرج منه حظ الشيطان كالعلقة، فأخرج منه كل ما هو فساد يقع في القلوب، وأبدله الله تعالى بكل صلاح وكل طهر وكل خير، ثم لئم قلبه وصدره كما كان، ثم رد مكانه. فكان هذا أيضا من أسباب انشراح صدره عليه الصلاة والسلام، فإن انشراح الصدر من أعظم نعم الله جل وعلا على عبده. لا يستوي إنسان شرح الله صدره وإنسان جعل صدره في حرج، في ضيق، في اكتئاب. فمنشرح الصدر أهنأ الناس حياة وأطيبهم عيشا. لا يستوي من شرح الله صدره بغيره، كما قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الجواب محذوف تقديره: كمن جعل الله صدره ضيقا، كمن جعل الله صدره قلبه قاسيا. أي هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوون أبدا. إذا انشرح الصدر قام الإنسان بكل خير، لا يقوم بدعوة ولا علم ولا تعليم ولا هدى ولا طاعة إلا إذا شرح الله تعالى له صدره. موسى عليه السلام حين أرسله الله إلى فرعون كان من أول ما دعا بأن قال: رب اشرح لي صدري، اشرح لي صدري لهذا الحمل العظيم الذي حملتني إياه إلى فرعون، فأنا خرجت من عنده خائفا هاربا، قتلت نفسا من قومه وأصحابه، تربيت في حجره ونشأت في داره وهو الملك الجبار، فاشرح لي صدري لمواجهته ودعوته وتبليغه الشيء الذي أمرتني به. فانشراح الصدر نعمة. شرح الله صدر ناس من الصحابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وناس ضاقت صدورهم بها، ما انشرحت صدورهم لقبول هذه الدعوة، وناس شرح الله صدورهم لاتباع السنة والسير عليها في كل زمان، وناس ضاقت صدورهم باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واستحلوا البدع واستطابوها ولجأوا إليها، وناس شرح الله صدورهم للطاعة للإيمان وحببه إليهم وزينه في قلوبهم، وأناس ضاقت صدورهم بطاعة الله، يضيق صدره بطاعة الله وبالقرب من الله وبفعل الخيرات لا تطيب نفسه بذلك. فمن شرح الله سبحانه وتعالى صدره فقد أراد به خيرا، أراد له الهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن أراد الله هدايته جعل صدره منشرحا، فانشراح الصدر دليل على الهداية، أمارة على هداية العبد. ولذا امتن الله تعالى بهذه المنة على نبيه، ولم يصوم من جعله كذلك بغيره. فمن أعظم الأمور التي يسعى إليه المسلم أن يسعى في انشراح صدره. هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الطيبة. أما الذي يكون قلبه في ضيق، صدره في حرج، في ضنك، في اكتئاب، في قلق وعدم انشراح، لا يطيب له عيش. ولذا المؤمن الطائع لله جل وعلا أهنأ الناس عيشا في الدنيا وأسعدهم في الآخرة. فإن طاعة الله جل وعلا وعبادته وذكره والتقرب إليه لها ثمرة عاجلة في الدنيا وثمرة آجلة في الآخرة. وقد ذكر الله تعالى هذا في أربعة مواضع من كتابه العظيم، أن للطاعة جزاء عاجلا في الدنيا من سعة الرزق وقوة البدن وانشراح الصدر والتوفيق والعون على ما يريد الإنسان من أمور الخير، هذا من جزاء الطاعة. ولها جزاء آجل في الآخرة. ذكر الله تعالى هذا في موضعين من سورة النحل، وفي سورة هود، وفي سورة الزمر. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا جزاء الآخرة. وقال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذا جزاء الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، وهذا يكون في الآخرة. وقال الله تعالى في سورة هود عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أو هذا في أول السورة وليس عن هود. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذا في الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل فضله، وهذا يكون في الآخرة. وقال الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي في يوم القيامة. فالطاعة التي يقوم بها العبد لها ثمرات عظيمة على العبد في هذه الحياة، ومن أعظم ما يجني من ثمراتها طيب الحياة وطمأنينتها وانشراح الصدر وسعادة يجدها المؤمن في حياته جزاء من الله تعالى له على أعماله الصالحة التي قام بها. فأهل الطاعة هم أطيب الناس نفوسا وأشرح الناس صدورا وأهنأ الناس عيشا وأطيبهم حياة، كما وعدهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فطاعة الله تعالى عموما مما يوجب طيب الحياة وانشراح الصدور فيها، وإذا انشرح الصدر نال المؤمن كل خير في هذه الحياة. إذا انشرح صدره وحد الله وعبده وأطاعه وطلب العلم ودعا إلى الله، وأما إذا ضاق صدره فإنه ينقطع عنه خير كثير. وبالمناسبة فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من الأمور النافعة والأسباب العظيمة في انشراح الصدور، وكيف أن الله تعالى جعلها أسبابا ملموسة لانشراح الصدر وطيب النفس، ذكرها في كتابه زاد المعاد، وسنقرأها من هذا الكتاب، نقرأها قراءة مختصرة مع تعليق مختصر عليها، وهي في المجلد الثاني في صفحة 22 وما بعدها تحت فصل في أسباب شرح الصدر، وأن هذه الأسباب حصلت على وجه الكمال للرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان أشرح الناس صدرا. فذكر من أول هذه الأسباب توحيد الله جل وعلا، فتوحيد الله من أعظم أسباب انشراح الصدور، ويكون انشراح صدر العبد على حسب كمال التوحيد في قلبه وقوته وزيادته، فكلما كان التوحيد في قلب المؤمن أكمل كان انشراح صدره أتم. قال رحمه الله: قال فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ولذا الكفار ضاقت صدورهم لما لم يوحدوا الله جل وعلا، ضاقت صدورهم بكلمة واحدة أن يقولوها، ضاقت صدورهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، يعترفون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت والمسخر لأمورهم جميعا، ومع ذلك ضاقت صدورهم عن توحيد الله جل وعلا لما وقعوا في الشرك بالله. فالشرك ظلمة في القلب، ظلمة في القلب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يحصل لهم الأمن وتحصل لهم الهداية ويحصل لهم انشراح الصدور على قدر ما قام في قلوبهم من توحيد الله جل وعلا. قال: ومنها، أي من أسباب انشراح الصدر، العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. نعم والله، إن أهل العلم هم أشرح الناس صدورا، هم أناس مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا. طالب العلم يحيا مع القرآن ومع السنة، وأي طيب للعيش أطيب من عيش من كان يعيش مع القرآن والسنة. لا شك أنه سيكون من أطيب الناس عيشا ومن أشرح الناس صدرا. فالعلم وطلبه سبب لانشراح الصدر. كم من إنسان ترى يكون في ضيق، شاب يضيع الأوقات، يقضي الأوقات في القيل والقال أو في مجالس القات والسهر أو انشغال بالملهيات، وربما يقضي نهاره بالنوم وليله بالسهر، والله لا يجد لذة لحياته ولا يجد انشراحا في قلبه. فإذا ما طلب العلم وجالس أهله وحضر حلقه انشرح صدره، فإنها مجالس تنزل فيها الرحمة، لا يخرج الجالس فيها إلا وقد أخذ نصيبه من رحمة الله. تنزل فيها السكينة تحفها الملائكة، يذكر الله تعالى الجالسين فيها في من عنده، فهي مجالس الخير، ومن كان من أهلها رزقه الله تعالى عيشا طيبا. قال ومنها، أي من أسباب انشراح الصدر، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، إقبال على عبادة الله وعلى الطاعة. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة، أي محبة الله، محبة عبادته وطاعته، وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. فإذا من أسباب عبادة، من أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله جل وعلا والإقبال على عبادته ومحبته جل وعلا بكل القلب. وكلما كان الإنسان أعظم محبة لله كان أطيب الناس عيشا وأكثر الناس عبادة. قد جاء في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان، أو قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن كان كذلك ذاق حلاوة الإيمان وطعمه وانشرح به صدره. قال: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه، مصداقا لقول الله سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولقول الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أعظم أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله، فإنه طمأنينة للقلوب وانشراح للصدور، والغفلة عن ذكر الله سبحانه عيشة ضنك كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. نعم والله، هذا ملموس وملاحظ، أن الإحسان إلى الناس بسائر وجوه الإحسان، سواء كان إحسانا بالتعليم وهو من أعظم الإحسان، أو كان إحسانا بالمال، أو كان إحسانا بالجاه، أو كان إحسانا بالنفع بالبدن أي بالخدمة والمعاونة، هذا مما يورث انشراحا عظيما في الصدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فمن كان الله عونا له وكان الله تعالى في حاجته كان أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأهناهم عيشا. فنفع الخلق راحة وانشراح للصدر بسائر وجوه النفع، أما عدم نفعهم كالبخل عليهم والقبض عنهم والإمساك، هذا ضيق صدر. استدل له ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في مثل البخيل والمنفق، مثل النبي صلى الله عليه وسلم البخيل والمنفق، فالمنفق كمثل إنسان عليه حلة، كلما أنفق سبغت هذه الحلة أي طالت ووفرت على جلده حتى تغطي جميع جسده وحتى تعفو أثره أي تمسح وراءه، أي حلة واسعة، رأيت الذي لابس حلة واسعة ثوب واسع يكون مرتاح، فالمنفق كمن لبس الثوب الواسع، وكلما زاد إنفاقه كلما اتسعت هذه الحلة. قال عليه الصلاة والسلام: وأما البخيل فهو كمن ربطت يداه وغلت إلى عنقه فهو يريد توسيع ذلك الربط والحبس الذي حبس به فلا يتسع. هذا مثل البخيل، مثل حسي لتفهم منه المثل المعنوي. أرأيت المقيد إلى عنقه وقد غلت يداه واشتد عليه اللباس الذي لبسه من ضيقه، لا يطيب عيشه ولا يهنأ ولا يرتاح. فهكذا البخيل مثله النبي عليه الصلاة والسلام بمن هذا حاله. وأما المنفق فهو في فسحة، في راحة، في انشراح، وذاك في ضيق وفي انحباس وفي انكتام لا ينشرح صدره. فالنفع للخلق والإحسان إليهم من أعظم أسباب انشراح الصدر. قال: ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق قلبه بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، أي كما أنه انشرح صدره في الدنيا ينشرح له قبره، يتسع. وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، قد ينشرح صدر من ليس منشرح صدر لعارض لكن لا يدوم، ولا بضيق صدر هذا لعارض. منشرح الصدر قد يضيق صدره أحيانا بقول أو بفعل، ولكن لا يدوم، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. الشجاعة من أسباب انشراح الصدر. الشجاع يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له في حرب أو في غيره. الجبان يظل خائفا مسيئا الظن بالله جل وعلا، ليس مؤمنا بقضاء الله وقدره، وما بالك بإنسان يكون على هذا الحال، لم يحقق الإيمان بقضاء الله وقدره، ويخاف أن يصيبه الشيء بعد الشيء. لا شك أنه سيعيش في ضيق. والشجاع مقدام متوكل على الله جل وعلا. وهكذا طيب النفس منشرح الصدر لما قدره الله وقضاه، يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، فبذلك يطيب عيشه وينشرح صدره. قال: ومنها من أسباب انشراح الصدر، بل من أعظمها، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. هذا أيضا تنبيه مهم جدا. يقول ابن القيم: قد يسعى الإنسان في الأسباب التي يكون بها انشراح الصدر، ولكن في قلبه ما يوجب خلافها. فمن الأسباب المهمة أيضا في انشراح الصدر إخراج ما يكون في القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيق القلب وعدم انشراحه، وذلك كالحسد، كالحقد، كعدم محبة الخير لأخيه المسلم ونحو ذلك من الصفات التي توجب الضيق. فإن هذه الصفات تضيق الصدر، الحاسد من أضيق الناس صدرا، وهكذا الذي في قلبه غل على المسلمين وحقد عليهم أو نظر لهم بمنظار مخالف للشرع كتكفيرهم كما عليه الخوارج، هؤلاء من أضيق الناس صدورا. فمن الأسس العظيمة في انشراح الصدور إخراج الصفات المذمومة من القلب التي توجب ضيق القلب وتوجب عذابه وعدم انشراحه. فلا ينفع أن يأتي الإنسان بهذه الأسباب المذكورة في انشراح الصدر وصدره مليء بالصفات المذمومة. قال: ومنها، وهو الأخير الذي ذكره من أسباب انشراح الصدر، ترك فضول النظر، الفضول بمعنى الزائد، ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. أي يقول هذه الست الأشياء إذا زادت ضيقت الصدر. النظر أي النظر بالعين إلى ما ينظر إليه، أي لا يشغل نفسه بالمناظر والملهيات، وإن نظر أحيانا أو لسبب، لكن لا يجعل هذا الشيء زائدا فاضلا غالبا. وهكذا كثرة الكلام، يكثر الكلام، وغالبا إن من أكثر الكلام وقع في الحرام. وهكذا كثرة الاستماع إلى حديث الناس ومجالسهم وكثرة مخالطتهم لغير ما حاجة، وكثرة الأكل وكثرة النوم. قال: فإن هذه الفضول أي الزائدة تستحيل آلاما وغموما، وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم التي سبق: توحيد الله والعلم والإقبال على الله، ما ذكر. وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود بعد أن ذكر هذه الأمور التي هي من آخر ما ذكره أن هذه الأمور إذا زادت انقلبت آلاما وهموما وغموما، أكثر الكلام لغير ما حاجة، أكثر النوم، أكثر المخالطة للناس، أكثر الاستماع لهم والتناقل لحديثهم، أكثر الأكل، كل هذه تنقلب آلام. وغالبا لا يحس بهذا إلا من قلبه حي، وأما من مات قلبه لا يحس بها. الذي قلبه حي إذا زاد نومه ضاق صدره، والله إذا زاد نومه ضاق صدره. إذا زاد كلامه مع الناس تكلم بما لا فائدة فيه ضاق صدره. وهكذا إذا زادت مخالطته لغير ما فائدة ولغير ما نفع أورثت عنده ضيقا في الصدر. قال: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذه في هذا الشرح والحياة. وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي أي حين شق صدره. وأكمل الخلق متابعة له، أي كلما كان الإنسان متابعا لرسول الله، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كلام رحمه الله في هذا الفصل الذي هو أسباب انشراح الصدر. وكل هذه الأمور التي ذكرها من أسباب انشراح الصدر هي من طاعة الله، فرأس الأمر وأوله وآخره هو الإقبال على طاعة الله. فالمعاصي تضيق الصدر على اختلاف أنواعها، وكلما كانت المعصية أعظم والتجرؤ فيها على الله تعالى أكبر أورثت ضيقا في الصدر أشد. وكلما كان العبد مقبلا على طاعة الله كان صدره أعظم انشراحا. والله لو كان مريضا ولو فيه الأمراض المزمنة أو فقيرا أو عنده أعداء أو يتربص به متربصون، فإنه ما دام أنه على طاعة الله فإنه من أشرح الناس صدرا وأطيب الناس حياة، كما وعد الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإنه موعود بالحياة الطيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة. ونختم بمثال يسير أيضا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إنسان كان من أطيب الناس عيشا، وهو شيخه ابن تيمية رحمه الله، مع ما هو فيه مما يرى كثير من الناس من البؤس. شيخ الإسلام رحمه الله مات في حدود 60 أو جاوز 60 من عمره بيسير، مات عزبا لم يتزوج، كان فقيرا من أشد الناس فقرا، كان مبتلى بأعداء، عاش في السجون ومات في السجن. ضرب شيخ الإسلام رحمه الله نيل من جسده ومن عرضه ومات رحمه الله وغفر له في السجن بعد أن حبس به السنين متطاولة. ومع ذلك نسمع ما ذكره عنه تلميذه والذي هو من أقرب الناس إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، ذكر نبذة عن شيخه شيخ الإسلام بعدما ذكر من ثمرات الطاعة وما فيها من انشراح الصدر وانفساح القلب وسروره ولذته، وما في المعاصي من ضيق الصدر وقسوة القلب. ذكر عن شيخه شيخ الإسلام في صفحة 109 وما بعدها من هذه الطبعة، طبعة دار عالم الفوائد، قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، جنة، جنة الطاعة، جنة العلم، جنة الإقبال على الله جل وعلا. أطيب الناس عيشا هم أهل هذه الحياة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. العلم والإيمان والمحبة لله مع الإنسان في صدري أينما سار. أنا جنتي وبستاني في صدري، أن يقول: وإن وضعت في أضيق مكان فالجنة في صدري، لا أزال في جنة مهما صنعوا بي. أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه بالقلعة حين سجن، وقد سجن معه ابن القيم رحمه الله في المرة الأخرى، آخر مرة سجن به: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو ذلك. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما شاء الله أن يكررها. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى. هذا المحبوس من حبس قلبه عن الله. والمأسور من أسره هواه. ولما أدخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أي يقول: الذي يرانا من ظاهر والخارج يظن أننا في عذاب ونحن في رحمة. قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هذه نبذة يحكيها الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام الذي عاش في حياة يراها كثير من الناس حياة ضنك، حياة نكد، في سجون، في تهديد، في إرجاف، في أذية في فقر وشدة. عاش رحمه الله وغفر له وأكرم نزله بهذا العيش، وكان أطيب الناس عيشا، بل كان طلابه إذا رأوا وسمعوا كلامه قوي إيمانهم وانشرحت صدورهم، وكأنما كما قال ابن القيم قد أشهده الله جنته وأراه إياها وهو لا يزال في دار العمل في دار الدنيا. فإذا انشراح الصدر هو أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على العبد في هذه الحياة، فإنه من لم يشرح له صدره كان بعيدا عن الإسلام الذي هو أصل الحياة الطيبة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيسعى المؤمن في الأسباب التي يكون بها انشراح صدره ويكون بها طيب نفسه ويكون بها حياة روحه حياة حقيقية. وأما العناية بالأسباب المادية أو الحسية وبما يريح الجسد دون ما يريح القلب والروح ومن يشرح الصدر، فإن هذا لا يعقب انشراحا في الصدر، وإن نال لذة في بعض الأحيان لعارض فإنها تزول. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا اليقين به وبما عنده جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.